أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في أحكام الميت، مسألة 94. يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها كما يحرم النظر إلى عورة الحي ومسها، كما يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها، يحرم مسها معطوف على النظر، كما يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها، ولكن الغسل لا يبطل بذلك، غسل الميت لا يبطل. إذن لا يجوز النظر، نقول هذا ميت يجوز النظر، حتى اللي يغسل الميت لا يجوز له النظر إلى عورة الميت ولا حتى يلمسه، نعم يصب عليه الماء بدون ما يطالع حتى يكمل غسل الميت. كما أنه نفس الشيء أيضا يحرم النظر والمس بالنسبة لعورة الحي، كذلك يحرم بالنسبة لعورة الميت. لكن نقول هل الغسل يبطل إذا نظر أو مس؟ نقول لا، الغسل صحيح ولكن هذا مرتكب حرام، فالذي يغسل يرتكب حراما، ولكن الغسل يكون غسلا صحيحا، ولكن الغسل لا يبطل بذلك، يعني بالنظر إلى عورة الميت ومس عورة الميت، إن بذلك يرجع إلى بالنظر إلى، ولا يبطل بالنظر إلى عورة الميت ومسها. وهذه بالامتحان المطلوب، مثل الآن بالامتحان لو يبلك هاي المسألة مثلا ومسها، لابد تعرف وين يرجع، يحرم النظر ويحرم المس، مو إلى عورة الميت ومسها، يعني إلى عورة الميت وعورة مسها، صير تعرف وين معطوف وين يرجع. وهذا المهم في دراسة النحو، الشخص يعرف تشكيلات الكلمات، لأن الروايات ما مشكلة، فأنت من تدرس النحو لابد تعرف شلون تشكل الرواية، المعنى يختلف عندك. يخشى الله من عباده العلماء ولا يخشى الله من عباده العلماء، يختلف المعنى. تقول يخشى الله، نعم يخافون من الله، لا تقول يخشى الله يعني الله يخاف، فيصير أصلا من ناحية عقائدية مو صحيح. إذن لابد أن نعرف النحو وإعرابات الكلمة حتى فيك الآيات، حتى في الآيات القرآنية قد هي الآية مشكلة وأنت ما تعرف إعرابها، فإذا ما تعرف إعرابها ما تعرف معنى الآية. ودور المجتهد، دور الفقيه، دور طالب العلم أنه يعرف هذه العلوم كلها مقدمات، تعتبر كلها مقدمات لفهم القرآن وفهم الروايات. يعني آخر شيء مصاب الإنسان ما يدرس مثلا النحو من أجل النحو، من أجل أن يفهم القرآن والروايات، يعني كل مصاب العلوم الحوزوية كلها آخر شيء في الكتاب والسنة، لابد يصب يكون هذا الهدف. فإذا هذا الهدف لابد نتقن هذه المقدمات حتى نقدر نفهم القرآن والسنة الشريفة. وكذلك هنا الآن ولا يبطل بذلك، فإذا الطالب يشرح لابد يبين معنى بذلك شنو، مو يكتب لهم في الشرح ولكن الغسل لا يبطل بذلك، هذا تكرار للعبارة، ما مبين أنه الطالب فاهم ايش قاعد يقول أو لا، ما مبين. فإذا يقول بذلك وبذلك، ذلك هذا اسم إشارة، لابد يرجع إلى شيء، فلازم تكتب ولا يحرم بذلك أي بالنظر إلى عورة الميت ومسها، حتى يبين أنه معنى بذلك. مسألة 95. يعتبر في غسل الميت إزالة عين النجاسة عن بدنه، فإذن لابد أنه عين النجاسة من الدم، من البول، من الغائط، النجاسات الموجودة على بدنه لابد أن تزال، ولكن لا يعتبر إزالتها عن جميع جسده قبل أن يشرع في الغسل. تقول بعد ما بدأ لازم أول شيء يزيل النجاسة وبعدين يغسل، يقول لا مو بالضرورة، يعني مع الغسل يقدر يزيل النجاسات. نعم الآن يسوون ينفونه أول شيء بالصابون، ينفونه وكذا يتنظف، أحد داش إنه غيسل منكم؟ أول شيء يغسلونه صابون وليف وكذا حتى يكون نظيف قبل الغسل. ولكن لا يعتبر إزالتها عن جميع جسده قبل أن يشرع في الغسل، بل يكفي إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، يعني في غسل هذا العضو. إذن قبل ما تغسل مثلا الرأس تزيل النجاسات عن الرأس، قبل أن تبدأ بالبدن تزيل النجاسة عن اليد مثلا، وهكذا قبل أن تبدأ في العضو أنت أول شيء طهر وبعدين يبدأ الغسل. ويستحب أن يوضع الميت مستقبل القبلة حال الغسل كالمحتضر، مثل المحتضر الذي قبل لا يموت، يكون رجله قدمه قدماه باتجاه القبلة ورأسه نائم على قفاه، بحيث إذا رفع يكون متجها للقبلة. كذلك الميت بنفس الكيفية، يوضع على المغتسل بهذه الكيفية وبعد ذلك يغسل، وهذا مستحب. لا بالوضوء قلنا أنه ممكن أنه مع الغسل تستعمل ماء كر، حسب ما أتذكر ماء كثير، أنه نفس هذا الماء يطهر المكان. يعني إذا تحط تحت الماء مثلا ومع هذا الغسل تزيل عين النجاسة أو النجس أو المتنجس، بعدين تكمل الوضوء. فلا بد أن يطهر المكان قبل ما تبدأ نفس العضو بالغسل، نفس الطريقة. نعم، استحباب بعد، هذا مو احتياط. عندنا احتياط وجوب، استحباب هذا مستحب. مستحب يعني ثابت الاستحباب يكون. عادة إذا عندنا احتياط استحبابي قد ما تكون عندنا رواية، عندنا الفتاوى القدماء مثلا. حتى الاحتياط الوجوبي ما دام قال احتياط وجوبي معناه عندنا رواية مثلا صريحة فيها، قد يكون بالاعتماد على فتاوى الفقهاء القادمين القدماء يعتمد عليهم فيكتب احتياط وجوبي، يعني ما عندي دليل وأنا أخذ كلام القدماء. كذلك قد القدماء قالوا بالاستحباب لكن ماكو عندنا رواية، الآن ما موجودة رواية، فبناء على كلامهم قد أقول احتياط استحبابي. أما إذا قلت يجب يحرم يستحب معناته عندي دليل، فأكو دليل عند الفقيه بالاستحباب بوضع الميت كالمحتضر على قفاه باتجاه القبلة وقدماه باتجاه القبلة. يكون هذا البحوث تأخذون في أصول الفقه كيفية العبارات التي تكتب في الرسالة العملية. شرائط المغسل، يعني الذي يغسل هذا الميت يعتبر في من يباشر غسل الميت أن يكون عاقلا يعني غير مجنون، مسلما يعني غير كافر، بل ومؤمنا أيضا على الأحوط وجوبا. مو فقط أنه مسلم، لا، يكون شيعي إذا كان الميت شيعي على الأحوط وجوبا أن يغسله الشيعي احتياط وجوبي، بل ومؤمنا أيضا على الأحوط وجوبا. هذه البل تستعمل للإضراب، يعني تضرب عن السابق، تلغي السابق وتحط شرط إضافي. فحينما يقول مسلما بل نشترط شيء أكثر من هذا، أنه يكون مؤمن على الأحوط وجوبا. وهذه البل ولكن وكذا، هذه الأمور كلها تدرسونها في النحو، لابد أن تعرف المعاني، لأنك راح تيك في الآيات القرآنية عندك كم بل وكم لكن، كذلك في الروايات، كذلك في الرسالة العملية، وكذلك حينما تتكلم في التخاطب تتكلم مع الأشخاص أحيانا تقول بل، تستعمل كلمة بل في الجملة، استعملها في مكانها. يعني ليش أكو خطأ في الاستعمال أحيانا؟ لأن المعاني مو واضحة أمام الشخص، يستعمل بأي استعمال ويتكلم بأي كلام ما يتطابق مع اللغة العربية. بل ومؤمنا أيضا على الأحوط وجوبا، ولا يعتبر أن يكون بالغا، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح. والطفل يغسل، نقول نعم إذا كان مميزا. إن شلون عرف المميز؟ مميز الذي يفرق بين الرجل والمرأة، يقدر يعرف يميز بينهم ويعرف الصح من الخطأ، يقدر يميز أن هذا صح وأن هذا خطأ. فإذا غسله الصبي المميز فالغسل أيضا يكون صحيحا. ويعتبر في المغسل أيضا أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة. إذا كان الميت ذكر يغسله ذكر، وإن كان الميت أنثى تغسلها أنثى. ويستثنى من ذلك موارد: أولا الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، مو مع فقد المماثل. يعني يقدر الزوج يغسل زوجته حتى لو أكو مثلا من الأقارب من القريبات، أو بالعكس الزوجة تغسل زوجها حتى لو هناك من الأقارب بالنسبة للزوج. فإذا اختيارا، يعني مو أنه اضطرارا في وقت الاضطرار، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب. إذن هاي حالة استثنائية بالنسبة للزوج والزوجة، وسواء وجد المماثل أم لا. المورد الثاني الطفل غير المميز والأحوط استحبابا أن لا يزيد سنه على 3 سنين، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء كان ذكرا أم أنثى. يعني هذا الطفل غير المميز إذا كان ذكر أو كان أنثى يجوز للذكر وللأنثى أن يغسل هذا الطفل غير المميز، ما تشترط المماثلة. ثالثا المحرم، أي من المحرم؟ أي كل، الآن هذا معنى المحرم، أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا، يعني لا يجوز له الزواج به، بنسب أو رضاع أو مصاهرة. تارة عندنا التحريم بسبب النسب، عندنا محرم الأخت والأم بالنسبة للشخص، أو برضاع، امرأة ترضع هذا الولد بالشروط طبعا الموجودة في قضية الرضاع، كم رضعة وكم كذا، المهم فهذا الولد، هذه المرأة تعتبر بالنسبة لهذا الولد محرم، يعني لا يجوز الزواج بها. أو مصاهرة، إنسان إذا تزوج ما يجوز الجمع بين الأختين، نعم تحرم عليك أخت الزوجة بالمصاهرة، فإذا تزوجت تحرم عليك، أو مثلا تحرم أم الزوجة بالمصاهرة. دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان. شلون المحرم يعني لا يجوز الزواج؟ إذا شخص زنى بامرأة متزوجة فإنها تحرم عليه مؤبدا، يقول زوجها يطلقها، زنى شخص والعياذ بالله بامرأة متزوجة، زوجها طلقها، هل يجوز له الزواج بها؟ نقول لا، تحرم عليه مؤبدا ما دام أن الإنسان يزني بالزوجة الآن المرأة المتزوجة، فلا يجوز له الزواج بها إلى الأبد حتى لو طلقت. وكذلك المحرم باللواط، إذا شخص فعل بشخص، نحن من باب نعم، الحين احنا من باب المثال قاعد، قد يكون هناك أمثلة أخرى، من باب اللواط أنه يحرم إذا شخص فعل بشخص آخر، فلا يجوز له أن يتزوج بأخته. إذا شخص فعل بشخص فلا يجوز للفاعل أن يتزوج أخت المفعول به. نعم الآن من باب المثال قلنا قد يحرم أما كذا، المهم من باب المثال تحرم الأخت. وكذلك باللعان، إذا صار ملاعنة، أي حسب الآية الكريمة، والخامس أن لعنة الله عليها، كذا في الآية الكريمة الموجودة، فإذا صارت ملاعنة بينهما فالزوجة تحرم على الزوج مؤبدا. فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل، إذن ما يشترط أنه يكون مماثل بالنسبة للمحرم، الولد ممكن أن يغسل أمه طبعا بدون ما ينظر، ينتبه أنه النظر محرم، الغسل صحيح ما في شيء، لكن لا ينظر. والأولى أن يكون التغسيل حينئذ من وراء الثياب، يعني يكون أكو حاجز من النظر، نعم صب عليها الماء بدون ما ينظر، هذا إذا لم يوجد المماثل. فإذا قال يجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل، والأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب بشرط إذا لم يوجد المماثل. إذن عندنا شرط أنه إذا وجد المماثل ما هو الحكم؟ وإن وجد المماثل فالأحوط وجوبا أن لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل. فإذا المحرم نعم هناك استثناء إذا لم يوجد المماثل، الولد يريد أن يغسل أمه مثلا وما عندها قريبات، بحيث ممكن القريبات تصدون، ما هو مماثل أصلا من النساء في مكان مقطوع، مثلا نفرض أنه في مكان مقطوع لا يوجد من النساء أحد إلا هو، إلا هذا الرجل، هذا من باب الاستثناء المنقطع، لا يوجد من النساء إلا هو، هو رجل استثناء منقطع يسمونه، فهو الرجل والأم موجودة، لابد أنها تغسل وتدفن، فيغسلها الولد، يغسل والدته، نعم لما عنده مواكب مماثل من النساء. لكن إذا وجدت امرأة مرت فهو ما يستطيع أن يغسلها، يطلب من المرأة إذا قبلت طبعا أن تغسل، إذا ما قبلت نرجع هو يغسل الأم. لأن قضية الميت والغسل صعبة، لأن الإنسان أحيانا يصير عنده حالة خوف إذا يشوف الميت، فتطلب منه أن يغسل الميت بعد حالة بعد أصعب الصعوبة. فالأحوط وجوبا أن لا يتفدى المحرم غير المماثل للتغسيل. مسألة 96، إذا غسل المسلم غير الاثني عشر، حطوا التشكيلات، إذا غسل المسلم تشكيلات متسهيلات تشكيلات، يعني شكل الكلمة حتى تعرف إعراب الكلمة ومعنى الجملة. إذا غسل المسلم غير الاثني عشر، مو الاثنى، الاثني عشر، غيرها، لأن عندنا اثنى عشر واثني عشر، الآن عندنا مضاف إليه يكون مجرور وعلامة جره الياء. فإذا غسل المسلم غير الاثني عشر من يوافقه في المذهب، شنو إعراب اثنى؟ غير الاثني عشر، أمس ما قلنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، فإحنا ما لنا شغل بالنطق، عندنا إعراب، إذن ما تتقبل مو تتقبل، ما تجي عطني الإعراب حتى أقول تجي أو ما تجي، شو إعراب إثناء؟
غسل المسلم،
ما يع... الكلمة غلط لو تقول تشكيلات، تشكيل غلط؟
لا إحنا بنتكلم
إثناء، شنو شنو إعراب الإثناء؟
مضاف إليه.
خلاص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. المثنى شنو إعرابه؟ مو الياء إعراب ألف ولا ياء، حالة الرفع ألف، حالة الجر والنصب الياء، فصير غير الاثني عشر، غير مضاف ومضاف إليه، بعد أنت مضاف إليه مجرور، أنت قلت مضاف إليه فيصير مجرور. على كل ما ندخل في النحو راجع النحو إن شاء الله. غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثني عشري إعادة تغسيله إلا أن يكون وليه. فإذن هذا المسلم غير اثني عشري غسل من يوافقه في المذهب، قام على المذهب السني فغسل شخص سني، فهنا هل يجب على الشيعي إعادة تغسيل هذا الميت؟ نقول لا، إلا أن يكون، لا غير، لا إذا غسل السني السني غير إثناء الاثني عشر، عفوا من يوافقه في المذهب، يعني السني غسل السني، السني غسل السني، الآن هذا الشيعي هل يجب عليه أن يعيد تغسيل هذا الميت السني؟ نقول لا، إلا إذا كان وليا، هو الولي، فإذا كان هو الولي والولي له تصرف، ما دام أنه ولي ميت يعني له التصرف، فحينما ذاك الذي يوافقه في المذهب غسله، على أي أساس غسله؟ هو الولي، لابد أنه يكون هذا الولي هو الذي يغسل هذا الميت. ميت سني، نعم، حتى لو هو الولي، الولي يقدر يعيد التغسيل باعتبار التصرف اللي عنده، يغسله على أن يأتي بمؤمن يغسل هذا الميت لأنه قريب له، هو ولي، يعتبر أب أو ابن مثلا، ما يوافق على هذا التغسيل ويغسل على طريق الشيعية، طبعا إذا على الطريق الشيعية، ويكون المغسل أيضا قلنا بل ومؤمنا أيضا على الأحوط وجوبا بالنسبة للميت المؤمن، لكن بالنسبة لأن هذا ولي، ولي الميت، فيمكن له أن يغسله يكون هو المؤمن الذي يغسل من لا يوافقه على مذهبه. المسألة بعد تعبدية، هي تقول لي بأن غسله صحيح وهذا مسلم غسل مسلم، حتى لو حتى لو ما دام أنه ولي فيعيد التغسيل.
يعني ما يسقط بعد لأن شرف بشر الغسل،
خلنا نشوف المسألة.
والله ذكر والولي سني،
احنا الان لما نتكلم ولي يعني ولي شيعي يكون، يعني يكون ولي سني بعد لهم احكامهم، يشوف حدود الولاية بالنسبة لهم. حتى والآن هو إذا عند السلطة ماكو أحد يقدر يغسله، ساقط التكليف عن الآخرين. يعني كان شيعي وما لا يمكن لأحد شيعي إنه يغسله، فيسقط التكليف عنه، يقول أنا ولي بعد ما لكم فقط جيسون الميت. إذا كان موصي بعد وصيته تمشي، إذا كان موصي وصيته راح تمشي، لأن يعني حتى عندهم إن من يوصي، يعني أعتقد بأن حتى عندهم الذي يكتب التوصية إلى شخص معين بالغسل والدفن فيكون من حق الوصي أن يقدم على الولي كما أمر. على كل مسائلهم تفصيلا أنا ما أعرف، أنا ما عندي اطلاع على مسائلهم بالتفصيل. فإذا هنا غسل سني غسل السني لم يجب على الاثني عشر إعادة تغسيله إلا أن يكون وليه، نفهم من المسألة أنه يجب على الاثني عشر أن يعيد التغسيل، لم يجب إلا عندنا النفي مع الاستثناء، يعني تقدر تعكسها لم يجب إلا أن يكون وليه، يعني فإذا كان وليه يكون يجب عليه التغسيل. وإذا غسله الاثنى عشر، هذا عندي فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثنى عشرية في غير موارد التقية. وشلون يغسله؟ غسله أما إذا كان تقية، تقية في حالة الخوف من وقوع الضرر، يعني إذا غسل على الطريقة الشيعية يقتل أو يصيب ضرر في ماله في عرضه في ولده. المهم فإذا كان هناك ضرر في حالة التقية هنا يسقط الغسل على الطريقة الاثنى عشرية على طريقة مذهبنا ويغسل بالكيفية الثانية. طبعا طريقة ما أعرفها، إذا أحد يفكر يبحث في الكتب السنية عن كيفية غسل الميت عندهم أنا ما عندي اطلاع، لأن احنا نخلص مسائلها مسائلنا احنا نعرفها قبل لا نطلع على المذاهب الأخرى. والآن أكو بحوث عندنا في الفقه المقارن، عندنا بعض العلماء متصدين في بحوث حول الفقه المقارن، فقهها وفقهم ويقارن بينهم. أكو بعض الكتب الموجودة بهذا العنوان تحت عنوان الفقه المقارن. مسألة 97، إذا لم يوجد مسلم 12 مماثل للميت أو محرم له جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشر. فالميت شيعي ولا يوجد مغسل شيعي، فيغسله المسلم المماثل، مماثل من حيث الذكورة والأنوثة. وإن لم يوجد هذا أيضا، يعني المسلم المماثل، جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل مسيحي أو يهودي بأن يغتسل هو أولا، يعني هذا الكافر الكتابي بأن يغتسل هو أولا. شنو مكتوب؟ يغتسل، يعني الكافر الكتابي يقول لا وش أروح أغتسل، اغتسل وصلنا تعلمه طريقة الترتيب، يقول لا اغتسل بهذه الكيفية، مو يتسبح، يغتسل، يغتسل ثم يغسل الميت ثانيا. يعني قد تستأجر شخص يقول لا استأجر كافر كتابي مسيحي أو يهودي تعالي بغسل الميت، ما عندنا أحد إلا أنت، فتقول له بس قبل هذا تروح تدخل تغتسل، شرط تغتسل بهالكيفية، تغسل الرأس والرقبة النصف الأيمن النصف الأيسر، بعدين حتى لو قال ليش بعد إحنا بمنك هذه الطريقة، يغتسل ثم يغسل الميت ثانيا. نحن قاعد نقول إذا المماثل موجود، يعني نفرض الميت لم يوجد أيضا المسلم المماثل غير موجود، ما عندنا مسلم، يعني مع فقد المسلم فرح يدور حد الكافر الكتابي المماثل. نعم نفس اللي يستأجره، مثلا الشخص اللي يستأجره يطلب هذه الأجرة محللة عليك بشرط تغتسل بعدين تغسل الميت، يقبل الشرط يقبل ما يقبل براحته. وإن لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل. هذه صفحة استثنائية، ما عندك أحد يغسله في هذه الحالة مع عدم وجود شخص يغسله، فرح يسقط. ما يصير أنه النساء، قلنا مع فقد المماثل هذا. نعم لحظة نشوف المسألة حتى نربط المسألتين. نعم فلنفرض أنه بالنسبة مو محرم مو محرم نستثني أنه غير محرم هذا الشخص غير محرم نفرض ميت رجل وعندنا امرأة لكن مو محرم مثلا امرأة فتستأجر كافر كتابي هي ما تقدر تغسله في هذه الحالة يسقط الغسل ويدفن بلا غسل
مع الترتيب هذا
مع الترتيب نعم نعم شنو الإشكال انتبه عليك تفضل نعم ما في إشكال استثناء هذا بعد معذور الميت يعني بيحاسبوني يقول أنا شنو اللي يشوفه المفروض الأحياء يغسلوني الميت شنو إشكال عليه هو ميت بعد شنو المطلوب منه شيء مكلف مع الفقد أصلا ماكو أحد يغسله فيسقط الغسل شو يسوون لا بد يغسل صار معذور بعد بعدين حتى الميت نفس الميت لنفرض أكو ناس يغسلونه وما غسلوا بعد الميت مكلف حتى يحاسب وعليه إشكال مسكين ما يحاسب يحاسب الآخرين اللي ما غسلوا بعد يحاسب على شنو يحاسبونك أنت على الفتوى راح توثق الميتين ما حد يقلدك باكر إلى كل نعم لا لابد يغتسل أول ما يغتسل يسقط عليه يسقط الغسل بشرط أن يغتسل أول إذا ما اغتسل ما يقدر يغسل كيفية تغسيل الميت يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي أولا بالماء المخلوط بالسدر السدر عبارة عن صابون سابقا السدر كان يبيعون حتى عند العطارين كل حد الآن عندهم ولا عطني السدر كانوا يستعملونه كصابون هذا الورق ينقعونه بالماء يطلع رغوة تصير فيها رغوة يستعملونه كصابون فماء مخلوط بالسدر فحتى يصير للتنظيف لكن بشرط أن الماء لا يخرج عن إطلاقه يظل مطلق يعني ما تكون كمية السدر بحيث أن تصير فيها رغوة ويصير الماء مضاف لابد أن نحافظ على أن يكون الماء مطلق الثاني بالماء المخلوط بالكافور شامل ريحة الكافور بعد اللي بالمقبرة يشم مثل هاي الروائح ثالثا بالماء القراح شنو يعني القراح يعني الخالص يعني ما مضاف عليه شيء الماء الطبيعي الماء الطبيعي يقول الماء المطلق الطبيعي حتى بالنسبة للمخلوط بالسدر بالكافور أيضا يكون مطلق يعني النسبة الموجودة من السدر من الكافور كمية قليلة بحيث ما يخرج الماء عن إطلاقه ما يصير ماء مضاف ولا بد من أن يكون الغسل ترتيبيا بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر إذن هني بعد ما عندنا أنه بلا ترتيب مع الترتيب نعم ذاك بالنسبة للمجنم بالنسبة للمجنب ما يشترط الترتيب بالنسبة للميت يشترط الترتيب حتى لا يحاسبونه بعدين الآن الترتيب ما راح يقول ولا إيه طبعا بدون ما يلمس المهم يتأكد من وصول الماء إلى كل جزء من الجسم حتى الآن بالنسبة أنت في الوضوء ما يشترط تستعمل إيدك تقدر تخلي إيدك تحت الحنفية بس بشرط تتأكد أن الماء وصل إلى كل جزء فإذا واحد عنده شعر في إيده من يصب الماء الماء ما يصل تحت الشعر خاصة إذا كان الشعر كثيف لذلك اليد عبارة عن عامل مساعد فقط لإيصال الماء حتى في الغسل لأن ظهرك 100% ما توصل بس تتأكد أنه الماء يصل إلى كل جزء من الظهر هل يكفي الارتماسي ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيب على الأحوط وجوبا يمسك الميت بالحوض تقطه مثلا صير ارتماسي والما يكفي على الأحوط وجوبا وإذا كان الميت محرما بحال الإحرام رايح للحج وهو محرم لا يجعل الكافور في ماء غسله لأنه لا يجوز للمحرم أنه يتطيب والكافور فيه رائحة طيب رائحة، لذلك ما يخلط، ما يجعل الكافور في ماء الغسل. لا، حتى لو فيها مو ريحة قوية، مو مثل الكافور. الريحة اللي تشمها بالمقابر عادة هذا الكافور. إيه نعم. فما دام أنه لا يجوز للحاج المحرم استعمال الطيب، لذلك نفس الشيء. نعم. حتى في حالة موته، حتى نحافظ على حالة الإحرام الموجودة عنده. إلا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها. فإذا انتهى من مناسك الحج، نفرض بعد السعي، فإنما يقصد لحد الآن النساء، والطيب ما يقترب من النساء، والطيب إذا طاف مثلا طواف النساء من بعد طواف النساء وصلاة الركعتين يحل له الطيب والنساء. فإذا في هذا، فإذا كان منتهي يعني فارغ من مناسك الحج، بعد ما فارغ من كل الأعمال، فارغ من جزء من الأعمال بحيث يحل له استعمال الطيب، فيجعل في الماء الكافي. مسألة 98، السدر والكافور لا بد من أن يكون بمقدار يصدق معه عرفا أن الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكون في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الإطلاق إلى الإضافة. وهذا تحديد عرفي، يعني العرف يقولون عن هذا الماء ماء مطلق، يعني يستعملونه كماء مطلق الناس، أو أنه لا، يقول هذا ماء مضاف، أنا ما أقدر أستعمل الكمية كثيرة من الكافور في الماء، يعني الكمية قليلة يجعلون من السدر ومن الكافور بحيث ما يخرج الماء من الإطلاق إلى الإضافة، والمقياس مقياس عرفي. مسألة 99، إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما، ما موجود عندنا في مكان لا يوجد فيه سدر ولا كافور، فالأحوط وجوبا أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما، قاصدا به البدلية عنه مراعيا للترتيب بالنية. إذا كان مفقود السدر يغسل أول شيء بالماء هذا الماء العادي بنية أنه بدل السدر، ثم يغسل بالكافور، ثم بالماء القراح. مع فقد الكافور أولا يغسل بماء السدر، ثم بالماء القراح، ثم بالماء القراح. وإذا مفقود اثنينهم في هذه الحالة يغسل ثلاث مرات بالماء القراح، بدل أول، طبعا ينوي أولا بدل غسل السدر، الثاني بدل الغسل بماء الكافور، والثالث هو بالماء القرح. الغسل نعم نفس الغسل بنفس الطريقة بنفس كيفية الغسل. ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضا، فراح سرقوا إضافة بعد مع فقد أحدهما، هنا عندي أيضا إضافة، وبالإضافة إلى ذلك ييمم، طبعا بعد مو تكليفة هو يتيمم، يممونه يعني أنه هذا الحي يضرب إيده على التراب ويمم هذا الميت. دعي إضافة رح تصير مو بدلية، بعد ما يغسل ثلاث مرات ويضيف إلى ذلك أيضا تيمم واحد. وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور، نفرض عندنا ماء مخلوط بالسدر وعندنا ماء مخلوط بالكافور، وبعدين فقد الماء، النفر على سبيل الفرض انقطع الماء بعد ذلك وما ممكن تحصيل الماء، فالأحوط وجوبا أن يغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح. فإذا الماء طبيعي ما عندنا، عندنا ماء سدر أو ماء كافور، بواحد بماء السدر أو الكافور، بماء السدر أو بماء الكافور، أن يغسل به، أن يغسل بماء السدر، أو يعني نفرض عندنا ماء سدر فقط أو عندنا ماء كافور فقط، فيغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح ويضم إليه التيمم. فعند ماء مثلا ماء السدر فيغسل بماء السدر، وما عند ماء قراح فيغسل أيضا بماء السدر بدلا عن الغسل بالماء القراح. ويضاف ويضام ويضم إليه أيضا التيمم. نقول ما عندنا لا ماء سدر ولا ماء كافور، ما عندي ماء أصلا، في هذه الحالة يكتفى بالتيمم. هل أشوف هذه المسألة أو لا الحين ما أدري. يعني في عدم وجود الماء، ما عنده ماء، ما عنده ماء. نعم 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 الحين راح تجينا المسألة. مسألة 100: إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، كمية قليلة عنده بحيث ما يكفي إلا الغسل الواحد، فإن لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم إليه تيمم واحد على الأحوط وجوبا، فعند كمية من الماء فقط لغسل واحد فيغسله بهذا الماء ويضم إليه تيمم واحد، بعد ما عندي تيممين بدل كذا وبدل كذا، تيمم واحد. طبعا مسألة بعد تعبدية حسب قد الروايات تحدد تيمم واحد، يقول تيمم واحد، يقول ليش مو تيممين؟ هكذا هي المسألة. وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرة واحدة على الأحوط وجوبا. فإذا كان عندي سدر فقط أو سدر مع كافور، فنغسل الميت بماء السدر وييمم مرة واحدة فقط على الأحوط وجوبا. وإن وجد الكافور فقط غسل بماء الكافور وضم إليه تيمم واحد أيضا على الأحوط وجوبا. يعني كأن عندي فقط ماء سدر فأغسل ماء السدر وما يكفي إلا لغسل واحد، فأغسل بماء السدر وأضم تيمم. أو عندي فقط ماء كافور فأيضا أغسل بماء الكافور وأيمم مرة واحدة. وإذا عندي أيضا فقط ماء قراح يكفي لغسل واحد أغسل بالماء القراح وأضم إليه تيمم واحد. كأنه إذا وجد ماء يكفي لغسل واحد، كان ماء قراح أو ماء كافور أو ماء سدر، يغسل بهذا الماء ويضم إليه تيمم واحد. مسألة 101: إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت بدلا عن الغسل ويكفي تيمم واحد، ما يحتاج إلى ثلاث تيممات مع فقد الماء. وإن كان الأحوط الأولى استحبابا أن ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها. مسألة 102: أكو بعض المسائل واضحة ما نقف عليها، ما يحتاج إلى شيء. إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا، يعني فيه جدري، وخيف من تناثر لحمه إذا غسل، وجب أن ييمم، ويعتبر أن يكون التيمم بيد الحي. إذن جواب سؤالكم أنه يكون بيد الحي، والأحوط استحبابا مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت. تأخذ إيد الميت تضربها على التراب، تحاول أنه يتيمم بكيفية التيمم. يكفي المقدار إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.